الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم منزلة الحياة، استنباطا من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. فالضال ميت، الشارد ميت، العاصي ميت، الفاسق ميت، المشرك ميت، الكافر ميت، المنحرف ميت. أومن كان ميتا فأحييناه. أيها الإخوة الكرام، كيف أن الجسم من دون روح تسري في خلاياه، فالعين بالروح ترى، ومن دون الروح تلقى في القمامة، واللسان ينطق، والأذن تسمع، والأنف يشم، والجلد يحس، وهذا الجسم يقوم بأعقد العمليات بالروح، فلو قطعت عنه الروح لكان جثة هامدة لا تساوي، لو عصرنا الجسم 70% منه ماء، فلوزنه مثلاً 100 كيلو 70 كيلو ماء، 30 كيلو يصنع من الحديد الذي فيه مسمار صغير، من الكلس الذي في عظامه يطلى يعني كوخ جاج صغير الأبيض، يصنع من بعض المعادن يعني قلم رصاص مثلا، مسمار يطلى بالجير يعني كوخ صغير للدجاج. فكل الإنسان مادة من دون روح لا يساوي 25 ليرة سورية، لو أردنا أن نعصره وأن نستفيد من مواده الأساسية لا يساوي 25 ليرة سورية كله. أما بالروح مثلاً يصير قائد كبير، عالم كبير، مصلح كبير، إنسان بهز الأرض، فالإنسان بالروح. كما أن الروح حياة الجسم، كذلك معرفة الله وطاعته والاتصال به وذكره والإقبال عليه والتوكل عليه روح النفس. هناك نفس ميتة، ميتة بكل معنى الكلمة، يبحث عن طعام وشراب ومرأة فقط، ينام كالدابة، يستيقظ كالدابة، يتثاءب كالدابة، يبحث عن طعام وشراب من أي طريق له أو لغيره، يأخذ ما له وما ليس له. يمكن أحياناً لا أجد كلمة معبرة عن إنسان شارد تائه، منحرف ضال مضل، فظ غليظ، شهواني أناني، لا أجد لمثل هذا النموذج من وصف يروي الغليل كأن أقول دابة فلتانة، بغل فلتان، شرير، قاسي، أناني، حاقد، لئيم، يعيش لبطنه ولفرجه فقط. هذا الموت هذا هو موت الإنسان. أما حينما ترق حاشيته تلطف نفسه، يتواضع لله عز وجل، يرحم الآخرين، يتعرف إلى الله، يعرف بالله عز وجل، صار حي. أو من كان ميتا فأحييناه. الآية الثانية: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. هذا الميت المقبور بشهواته، بل إن بعض العلماء يرى أن قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، هؤلاء المقبورون في شهواتهم. إنسان مقبور بامرأة، مقبور إنسان مقبور بالدرهم والدينار، إنسان مقبور بالمخدرات، إنسان مقبور بالخمور، إنسان مقبور بالشهوات الدنيا، إنسان همه بطنه، إنسان همه فرجه، إنسان همه أناقته، إنسان همه أن يعيش لملذاته الخسيسة، هذا مقبور. وما أنت بمسمعين من في القبور، أموات غير أحياء. أو من كان ميتا فأحييناه. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، مات خزان المال وهم أحياء في أوج حياتهم، نبضهم 70، ضغطهم 8-12، تحليل دمهم كله طبيعي، ومع ذلك هو عند الله ميت. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. مرة أردت أن أداعب طلابي بمسألة، قلت لهم: من يأتي باسم غني عاش في دمشق عام 1865 وله علامة تامة؟ الطلاب فكروا، فقلت لهم: وأنا مثلكم لا أعرف، لكن من منكم لا يذكر اسم صلاح الدين الأيوبي، الشافعي، أبو حنيفة مثلا، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، هؤلاء القادة العظام، العلماء الأعلام، المصلحون الكبار، هؤلاء الذين غيروا مجرى التاريخ، هؤلاء الذين تركوا بصماتهم في الحياة، من منا لا يذكرهم؟ مات خزان المال وهم أحياء. نعم. الآن أدلة أقوى. طبعاً أول دليل: أو من كان ميتاً فأحييناه. ثاني دليل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ثالث دليل: وما أنت بمسمع من في القبور. الدليل الرابع: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الوحي فيه حياة القلوب، الروح التي تعرفنا على أنها قوة تمد الإنسان بالحياة والحركة. الروح حياة الأبدان، والقرآن حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الوحي روح. يعني الآن ممكن نقول: الناس رجلان، ميت وحي. الذي عرف الله حي، الذي استقام على أمره حي، الذي عمل الصالحات تقربا إليه حي، الذي أقبل عليه حي، والذي غفل عن الله ميت، والذي عصى الله ميت، والذي أساء لخلقه ميت، حي وميت، موصول ومقطوع، مقبل ومدبر، محسن ومسيء، منضبط ومتفلت، سعيد وشقي، هكذا. وهذا هو التقسيم الحقيقي، هذا التقسيم الواقعي. يعني أحياناً بيقول لك بين بلجيكا فرضاً وفرنسا الخط الحدودي، لو أن قرية يمر خط الحدود في وسطها، ما الفرق بين واحد بيته في القسم التابع لفرنسا وإنسان بيته في القسم التابع لبلجيكا؟ التقسيم مصطنع، بلدة واحدة عاداتها وتقاليدها وجوها الطبيعي وطقسها وماء وأمطارها وزراعتها وصناعتها وثقافتها واحدة، بس بحسب القوانين هذا بلجيكي هذا فرنسي. هذا تقسيم مفتعل. أما التقسيم الحقيقي مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، صادق وكاذب، محسن ومسيء، سعيد وشقي، هذا التقسيم الحقيقي. فكما أن الروح حياة الأجسام، كذلك الإيمان حياة القلوب. آية ثانية: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الروح مرة ثانية، آية ثانية: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فالوحي حياة النفس، والروح حياة الجسم. يعني صار الوحي روح النفس، روح القلب. طبعاً في أدلة كثيرة، انظر إلى وردة صناعية لا روح فيها، انظر إلى وردة طبيعية، بول شاسع، وفرق كبير بين وردة طبيعية تفوح منها الرائحة تحس أنك قريب منها، أما الوردة الصناعية لا تحس بهذا الميل إليها لأنها عديمة الروح. الآن أذكر في آية مهمة جدا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أول مغالطة قد يفهم بعض ضعاف الإيمان أن الذي يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يحييه الله حياة طيبة، يعني يجعله غني، يجعله قوي، يجعله صحيح. لا، كل إنسان له يعني ظروف وله معطيات قدرها الله بحكمة بالغة، ولكن الحياة الطيبة التي وعد بها المؤمنون حياة الروح، مطمئن. الشيء الذي يلفت النظر حينما يخاف الناس المؤمن لا يخاف، حينما يحقد الناس المؤمن لا يحقد، حينما تضعف معنويات الناس المؤمن لا تضعف معنوياته، حينما ييأس الناس المؤمن لا ييأس. هذه حياة الروح. حينما يفتقر الناس ويندبون حظهم المؤمن يصبر، وحينما يغتني الناس ويتغطرسون المؤمن يتواضع، وحينما ينجب الناس أولاداً يربونهم تربية لا ترضي الله. المؤمن في آخر ينشئ ابنه على طاعة الله. فقضية حياة الروح ميت حي بأدق ما في هذه الكلمة من معنى، ميت حي يعني إنسان متصل بالله حي، مقطوع ميت يعني ميت تشمئز منه ويشمئز منك، مقياسه مادي، فإذا رآك دخل محدود وضعك خارج الاهتمام. هو بدخله الكبير لا يحتمل، لا يحتمل ولا يحتمل، بيقرف وبيقرف هذا المنحرف. أما المؤمن يألف ويؤلف، يحب ويحب، لين العريكة، متواضع، يعني في حياة، يعني اقترث من كمال الله كمالا، اقترث من كمال الله كمالا، يعني اشتق من الكمال الإلهي الذي أرادنا الله أن نتخلق به كمالا. والله يا أخوان يعني مستحيل بعالم الأغنام تلاقي غنمة ثمنها مليون ضعف عن غنمة ثانية، يعني أغلى غنمة 6000 أرخص واحدة 2000، جلدة وعظمة 2000، يعني كبش كبير 6000، الفرق 3 أضعاف. أما بعالم الإنسان ممكن إنسان يكون مكانته تزيد عن إنسان مليار ضعف، والنبي قال هذا يعدل الأول من ملء الأرض من مثله، ملء الأرض من مثل هذا الإنسان الأول يعدل مليار إنسان. العلماء قالوا فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره، والإيمان بالله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. بعض العارفين يقولون هذه الحياة الطيبة جنة القرب، الكافر في جفوة البعد في شقاء البعد، والمؤمن في جنة القرب. يقول بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب، ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا. وقال بعض العلماء إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا، والله الذي لا إله إلا هو، إنسان صدق مع الله وأخلص له وأناب إليه وتاب توبة نصوحة، والله سيمر على قلبه أحوال لا يحلم بها الملوك والله، وقد يكون فقيرا، وقد يكون من عامة الناس، وقد يكون في الدرجة الدنيا في السلم الاجتماعي. هذه عظمة الدين. المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكر الله، والحياة الطيبة لمن أقبل عليه. أقسم بالله أخ قال لي والله دخلت على تاجر في بعض أسواق دمشق الكبرى، قال لي والله أنا تاجر أعرف أن حجمه المالي يزيد عن 4000 مليون. أقسم بالله، قال لي: من كثرة ما شكى لي همومه ومتاعبه وتشاؤمه وإحباطاته وضيق نفسه، قال لي: يكره بيته ويكره أولاده وزوجته، ما في بيع والناس ما بيتعاملوا. قال لي: والله ما كدت أمشي على قدمي بعد أن التقيت به، ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل. قال لي: جاءتني امرأة في محل تجاري محجبة حجابا كاملا تريد مساعدة أجرة لبيت. قالت لي: رب تبشر، أين أنت يا أختي؟ قالت: أنا في قرية من قرى ريف دمشق. فقال: أنا عندي مساء اجتماع في جمعية خيرية هناك، أنا يعني أعطي تعليمات لهذه الجمعية أن يساعدك. قال لي: في الاجتماع ذكرت لهم أن هناك امرأة اسمها كذا وعنوانها كذا تريد مساعدة، فيرجى أن تتحققوا من ذلك وأن تمدوها بهذا المبلغ. فقالوا: قم معنا نذهب إليها. قال لي: انطلقنا إلى بيتها. المفاجأة الصاعقة أن البيت تحت درج، تحت درج مع فتحة بسيطة، المنطقة العالية في غرفة، المنطقة الزاوية الضيقة المطبخ والمنافذ، وفي ساحة صغيرة. هذا البيت أجرته 1000 ليرة بالشهر، بقرية من قرى ريف دمشق شرقا غربا. قال لي: دخلنا البيت نظيف، وزوجة مريض مستلقي على السرير، والأولاد يعني في وضع جيد جدا، ثيابهم نظيفة، يعني يضحكون ويلعبون. وجدنا هذا البيت كأنه يعني قطعة من الجنة، أقسم بالله. ثم قال لهم: إن هي الأخت الكريمة نعطيهم 2000 بالشهر. قلت له: لا، 1000 فقط، 2000 ما لنا بحاجة ل2000، معاش زوجي يكفي المصروف، نحن بحاجة ل1000 أجرة البيت. قال لي: وازنت بين هذا الذي كنت عنده قبل الظهر وله حجم يزيد عن 4000 مليون، وبين هذه المرأة الفقيرة المعدمة التي تسكن مع زوجها في بيت قميء، وكيف أن هذا البيت قطعة من الجنة. قال لي: عرفت أن الله على كل شيء قدير، يعني قادر يعطيك ويشقيك، وقادر يحرمك ويسعدك. فاطلب ما عند الله. إذا واحد دخل لعند صائغ والصائغ صديقه، قال له: ناوي أقدم لك هدية قطعة من قطع المحل، نقي واحدة. صاحب المحل مخلص فهيم وذوقه مرتفع، قال له: أنت نقي لي. شو بيكون سوا معهم؟ الآن مضطر صاحب المحل يقدم له أنفس قطعة، قال له: أنت نقي لي. هذا الدعاء: اللهم خير لي واختر لي، خير لي واختر لي أنت ما تحبه لي. فالمؤمن اليوم ذكرت نقطة: أنت بعت بيتك وقبضت حقه بالتمام والكمال، ووقعت العقد وأفرغت بالسجل الرسمي، بلغت أنه الذي اشترى البيت ألغى حائط بين غرفتين، فيك تذهب تخانقه تقاتله، إلا شو دخلك أنت؟ ما بعت البيت وقبضت حقه، خلاص انتهى الأمر. بيلغي حائط، بيضم غرفة لغرفة، بيغير مكان الحمام، حر، بيدهن ما بيدهن، بيبلط بيغير البلاط، أنت بعت البيت وقبضت حقه. هذا المعنى البسيط اللطيف، وسعه في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن هو الجنة. فالله عز وجل حب يبعث لك رزق وفير، أنا بعت، حب يجعلك بدخل محدود، أنا بعت، حب يجعل صحتك من أعلى مستوى، أنا بعت، حب يسوق مرض، أنا بعت. فإذا كنت بعت نفسك لله حقيقة لا تنزعج من شيء ساقه الله إليك. علامة أنك بعت نفسك بيعة قطعية لله عز وجل لا تعترض على حكمه أبدا. طبعا الكلام يجب أن يكون له توضيح، يعني أنت فقير وبإمكانك أن ترفع مستوى دخلك، وبإمكانك أن ترفع مستوى معيشة أولادك، وفي طرق سالكة ولم تسلكها فأنت آثم، تبذل قصارى جهدك وينتهي بك الجهد عند هذا الحد، عندئذ أرضى عن الله عز وجل. يا ربي هل أنت راض عني؟ فوقع في قلبه أن يا عبدي هل أنت راض عني حتى أرضى عنك؟ لقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أن ترضى عن الله أن ترضى بجسمك، بشكلك، بلونك، بشعرك، بإمكاناتك، بحرفتك، بدخلك، بزوجتك، بأولادك، ببيتك، أي أشياء كلها معطيات صارت ثابتة. أيها الإخوة، في دور ثلاثة، من يذكر هذه الدور؟ دور ثلاثة، طبعا دور جمع دار، هناك دور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. العلماء قالوا: الحياة الطيبة في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة، والمعيشة الضنك في الدار الدنيا، وفي البرزخ، وفي الآخرة. دار الدنيا سميت الدنيا لأن الحياة في الآخرة حياة عليا. دار الدنيا، دار البرزخ ممر بين الدنيا والآخرة، دار الآخرة دار القرار. فالأبرار، إن الأبرار لفي نعيم مطلقا، يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والقبر كما تعلمون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في الدنيا وفي الآخرة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، دقيقا، لا، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. معنى ذلك أن يكون قلبك حياً بذكر الله، فأنت في حياة طيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن تكون غافلاً عن الله فأنت في معيشة ضنك في الدنيا والبرزخ والآخرة. الحياة مراتب، يعني حياة القلب، حياة الروح مراتب. المرتبة الأولى حياة العلم من موت الجهل، الجاهل ميت والعالم حي، فإن الجهل موت لأصحابه. قال بعض الشعراء: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. الجاهل ميت القلب، وإن كان حي البدن جسده قبر يمشي به على وجه الأرض، معناها قبر متحرك. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلوات والسلام قرآن يمشي، والكافر قبر يمشي. دقق في قوله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، أما الميت دعه فإنه ميت، والله الذي لا إله إلا هو. المؤمن الصادق أحياناً يلتقي بإنسان ميت. مرة أخك دعاني إلى تناول طعام الغداء في منطقة خارج دمشق، يعني في واحد من الحاضرين ما بعتقد في إنسان بيتحمله خمس دقائق، صب يعني كل شيء متعلق بالدين والقيم والأخلاق لا شيء عنده، مادة مال مال وشهوات. ما شعرت بإنسان ينطبق عليه لفظ الموت كهذا الإنسان. مرة التقيت بمندوب شركة، يعني بعد ما انتهى العمل قلت كلمتين عن الله عز وجل، حدثه خمس كلمات، قال لي: هذه المعلومات لا تعنيني ولا أهتم بها ولا ألقي لها بالا، أنا لا أهتم إلا بامرأة جميلة وبيت واسع وسيارة فارهة، وما سوى ذلك وراء ظهري. ميت. وكل واحد من إخواننا الكرام ممكن يلتقي مع شخص ميت أنيق جدا، جميل الصورة، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، جميل الصورة، أنيق جدا، حياته في أعلى مستوى، لكنه ميت. والله رأيت هذا في أمريكا، والله رأيت الناس بلا هدف، ما بيلك خنزير مقواص، استلقاء، راحة، شطرنج مثلاً، ورق، نوم، أكل، عمل، هكذا، بلا قيم، بلا هدف، بلا أدنى درجة من درجات الخجل أو الحياء. قال لي واحد راح لبلد إيدوس من بلاد أوروبا الشرقية، جامعة من أضخم الجامعات، الدورات العامة وين؟ صالون، ما في جدران أبدا، يعني 50 قطعة في قضاء الحاجة، صالون مكشوف كله، الناس يقضون حاجاتهم أمام بعضهم بعض كالبهائم تماما. قال لي الحمامات أصعب، شباب وشابات يغتسلون أو يتغسلون أمام بعضهم بعض، كمان يعني الرشاشات بالسقف إلى جنب بعضها بعض، ما في حواجز أبدا، فأموات غير أحياء. أرادوا أن يجربوا، يعني يقيسوا الدافع الإنساني بفرنسا، جاءوا بإنسان يعني وضعوا عليه حبر أحمر كأنه عامل حادث، سيارة مهشمة على أكثر طريق في فرنسا بين ليون وباريس، يعني كثافة الطريق مخيفة، في بعض الجسور بأمريكا 700,000 سيارة تقطعه كل يوم، 700,000، فكل دولة كبرى فيها طرق كثيفة جدا، فأكثر طريق في فرنسا ليون باريس، وضعوا الإنسان على جانب الطريق كأنه ميت أو كأنه مجروح وسيارته مهشمة، يعني بشكل تمثيلي متقن، وانتظروا أن تقف بعض السيارات كي تتفقد حاله أو أن تمد له يد المساعدة. 6 ساعات لم تقف ولا سيارة، أموات غير أحياء. لي صديق ذهب لبريطانيا، قال لي قبل 100 متر لقيت امرأة وقعت على الأرض على الرصيف، قال لي والمرور كثيف جدا بحيث كتف بكتف وصدر بظهر. قال لي قبل 100 متر تمنيت أن يلتفت لهذه المرأة إنسان ينهضها إلى أن وصلت إليها، فحاولت أن امرأة متقدمة في السن أن أنهضها، وقفت وانتعشت، قالت لي أنت غريب. أول كلمة قالتها أنت غريب عن هذه البلدة، لأنه ما ورد أبدا أحد يساعد أحد، أموات غير أحياء. يعني ممكن تقتل 20 مليون غنمة بالإرصاص من أجل أن تحافظ على السعر المرتفع وشعوب تموت من الجوع؟ ممكن. ممكن تتلف مثلا 500 ألف طن حمضيات من أجل السعر المرتفع وفي طبقة فقيرة جدا تموت من الجوع؟ ممكن يتسلل زنجي ليأكل بردقانة في العام القادم تسمم المحصول تسميم؟ لو أكل واحد برتقالة من دون ثمن من هذا المحصول المتلف بيموت. ممكن. وحوش، أموات غير أحياء. أي والله، يعني في بالتاريخ الإسلامي مواقف مشرفة. فحياة العلم من موت الجهل، الجهل موت والعلم حياة. الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نعم. الإمام أحمد ذكر في كتاب الزهدي من كلام لقمان أنه قال لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر. والله أحد أخواننا الكرام توفي أمه، هو من حلب له عمل في الدعوة وعمل، فذهبنا لتعزيته، عرفنا على شيخه، شيخه بالـ90 فما فوق، والله ما رأيت إنسان له هيبة ونورانية ومكانة كهذا الإنسان. حياة العلم هلا إنسان بالـ90 يقول لك خرفان، يقول لك أبي دقة قديمة، يحتقره ابنه أحيانا، مهمش بغرفة واحدة حاطينه. إنسان بالـ90 مخدوم محشود محفود، حوله أخوانه طلابه أولاده بأدب جم ودعني لمدخل البيت، إنسان موصول بالله عز وجل، شيء رائع جدا. فالإنسان من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. البطولة بخريف العمر، بخريف العمر. الشباب كلهم من حيث النشاط فيان، أما خريف العمر تلاقي شخص والله كأنه ملك، هيبة ووقار. قال ماشي الجنيد أو الجيلاني فيما أذكر راكب حصان، يبدو أنه كان وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، بأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما، وقد روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأصح أن يكون موقوفا على سيدنا معاذ، الأولى أن يكون موقوف، الحديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع، مرفوع إلى النبي وموقوف على الصحابي ومقطوع على التابعين، الأولى أن يكون موقوفا على سيدنا معاذ. وفي الدرس القادم ننتقل إلى موضوعين اثنين من موضوعات الحياة والموت، وهي مرتبة من مراتب منازل السالكين في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والحمد لله رب العالمين.